إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على قول المصنف رحمه الله ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خير، ولم يقعوا من ذلك على عين ولا أثر، كيف يكون هؤلاء المحجوبون المفضولون المسبوقون الحيارى المنهوكون؟ وفي لفظ وتصحيح المتهوكون، أعلم بالله وأسمائه وأحسن في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين، أعلم بالله وأسمائه وأحسن في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين قام بهم الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق ما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة، لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان ورثة المجوس والمشركين وظلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده عرف طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله عز وجل ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه، وبشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة، وليس غرضي واحدا معينا، وإنما أصف نوع هؤلاء. انتهى هذا الكلام النفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا يبين لك ما تقدم من قول المؤلف رحمه الله، من قولهم يعني أهل الكلام أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: وهذا لا يقوله عالم ولا متبصر ولا عاقل، ولا عاقل لا يقول هذا عاقل. فهذه العبارة يقول رحمه الله عبارة خبيثة في حق من قالها، وقد رد أهل العلم على هذه العبارة بأوجه متعددة، ومن ذلك ما رد به فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله في تلخيصه على الحموية. قال رحمه الله في رده على ذلك: فإننا نريد أن نبرهن على أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح، وذلك من وجهين، وذلك من وجهين: أحدهما أن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة، فمن تتبع طريقتهم بعلم وعدل وجدها مطابقة لما في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا ولا بد، فإن الله تعالى أنزل الكتاب لكي يتدبره الناس ويعملوا به ويعملوا بأحكامه ويصدقوا بها إن كانت أخبارا، ولا ريب أن أقرب الناس إلى فهمها وتصديقها والعمل بها هم السلف، لأنها جاءت بلغتهم وفي عصرهم، فلا جرم أن يكونوا أعلم الناس بها فقها وأقومهم عملا. الوجه الثاني أن يقال إن الحق في هذا الباب إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف، والثاني باطل، لأنه يلزم عليه أن يكون الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قد تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة بالحق الذي يجب اعتقاده لا تصريحا ولا ظاهرا، فيكون وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين، وترك الناس بلا كتاب ولا سنة خيرا لهم وأقوم، وهذا ظاهر البطلان. وهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هذه العبارة صدرت من بعض الأغبياء، وهو قولهم طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. ومنشأ هذا القول أمران: أحدهما اعتقاد قائله بسبب ما عنده من الشبهات الفاسدة أن الله ليس له في الأمر نفسه صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص، لأن أهل البدع وأهل الأهواء تعلقهم بالشبهات، كما قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زائغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، ابتغاء تأويله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، احذروا من يتبعون المتشابه. كذلك الأمر الثاني اعتقاده أن طريقة السلف هي الإيمان بمجرد ألفاظ نصوص الصفات من غير إثبات معنى لها، فيبقى الأمر دائرا بين أن نؤمن بألفاظ جوفاء لا معنى لها، وهذه طريقة السلف على زعمهم، وبين أن نثبت للنصوص معاني تخالف ظاهرها الدال على إثبات الصفات لله، وهذه طريقة الخلف. ولا ريب أن إثبات معاني النصوص أبلغ في العلم والحكمة من إثبات ألفاظ جوفاء ليس لها معنى. ومن ثم فضل هذا الغبي طريقة الخلف في العلم والحكمة على طريقة السلف، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والرد على هذا القول، على هذه العبارة الباطلة، وهذه العبارة فيها حق وباطل. أما الحق فقوله مذهب السلف أسلم، وأما الباطل فقوله إن مذهب الخلف أعلم وأحكم. ومذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم. والرد على هذه العبارة وما حوته من باطل من وجوه: الوجه الأول أنه يناقض قوله إن طريقة السلف أسلم، فإن كون طريقة السلف أسلم من لوازمها كونها أعلم وأحكم، إذ لا سلامة إلا بالعلم والحكمة. العلم بأسباب السلامة، والحكمة في سلوك تلك الأسباب. وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وهو لازم لهذا الغبي لزوما لا محيد عنه. وهكذا أهل البدع أهل ضلال وانحراف وجهل، تركوا النصوص الواضحة البينة ويتبعون المتشابه. الوجه الثاني أن اعتقاده أن الله ليس له صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص اعتقاد باطل، لأنه مبني على شبهات فاسدة، ولأن الله تعالى قد ثبتت له صفات الكمال عقلا وفطرة وشرعا. فأما دلالة العقل على ثبوت صفات الكمال فوجهه أن يقال أن كل موجود في الخارج فلا بد أن يكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب جل وعلا المستحق للعبادة. وبذلك استدل الله تعالى على بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بصفات النقص والعجز، بكونها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا تنصر. فإذا بطل الثاني تعين الأول، وهو ثبوت صفات الكمال لله جل وعلا. ثم إنه ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال، والله سبحانه هو الذي أعطاه إياها، فمعطي الكمال أولى به. وأما دلالة الفطرة على ثبوت صفات الكمال لله تعالى، فلأن النفوس السليمة مجبولة ومفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته. وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من عرفت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ وأما دلالة الشرع على ثبوت صفات الكمال لله تعالى فأكثر من أن تحصر، كما قال الله تعالى في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الآيات. قال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وغيرها من الآيات. الوجه الثالث أن اعتقاد أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ النصوص بغير إثبات معناها اعتقاد باطل كذب على السلف، فإن السلف أعلم الأمة بنصوص الصفات لفظا ومعنى، وأبلغهم في إثبات معانيها اللائقة بالله تعالى على حسب مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الوجه الرابع أن السلف هم ورثة الأنبياء، فقد تلقوا علومهم من ينبوع الرسالة الإلهية وحقائق الإيمان. أما أولئك الخلف فقد تلقوا ما عندهم من المجوس والمشركين وظلال اليهود واليونان، فكيف يكون ورثة المجوس والمشركين واليهود واليونان وأفراخهم أعلم وأحكم في أسماء الله وصفاته من ورثة الأنبياء والمرسلين؟ أين عقول هؤلاء؟ الوجه الخامس أن هؤلاء الخلف الذين فضل هذا الغبي طريقتهم في العلم والحكمة على طريقة الخلف كانوا حيارى مضطربين بسبب إعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، والتماسهم علما معرفة الله تعالى ممن لا يعرفه بإقراره على نفسه وشهادة الأمة عليه. حتى قال الرازي وهو من رؤوسهم مبينا ما ينتهي إليه أمرهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، إلى أن قال: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، إلى أن قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. فهم بأنفسهم اعترفوا أهل الكلام، ومنهم من رجع في آخر حياته اعترفوا بالحيرة، فكيف تكون طريقة هؤلاء الحيارى الذين أقروا على أنفسهم بالحيرة والضلال أعلم وأحكم من طريقة السلف الذين هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء، والذين أدركوا من حقائق الإيمان والعلوم ما لو جمع إليه ما حصل لغيرهم لاستحيا من يطلب المقارنة. فكيف بالحكم بتفضيل غيرهم؟ يعني من يفضل طريقة الخلف على طريقة السلف عليه أن يتقي الله ويستحي من الله حق الحياة، يقدم منهج الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، يترك هذا المنهج الذين أخذوا من نصوص الكتاب والسنة ويقدم آراء المتأخرين أهل الكلام من أخذوا منهجهم وفكرهم وأقوالهم عن الفلاسفة وورثة اليهود وضلال اليهود والنصارى وأشباههم، فليتق الله العبد وليسلك منهج السلف الصالح وليسر على الطريق السليم وعلى المنهج المستقيم حتى ينجو من الفتن وحتى يسلم من الأقوال المضلة والآراء الفاسدة والأقوال الكاسدة. ولقد سمعنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب النفيس، وهذا الكتاب الفتوى الحموية والواسطية والتدمرية، هذه الكتب الثلاثة فيها من الخلاصة لعقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، الشيء العظيم الذي ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليه وأن يفهم هذه العقيدة وأن يستفيد من هذه الكتب. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإنما قدمت هذه المقدمة في بيان أن العلم بأسماء الله وصفاته من أهم الأبواب ومن أهم العلوم، وهو عقيدة من عقيدة المسلمين، كيف لا يفهم هذه العقيدة الذين هم الصحابة والتابعين من تبعهم بإحسان؟ كيف يكون هؤلاء من المتأخرين وأهل الكلام أعلم من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب والسنة وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا؟ كيف يكون هؤلاء أفضل؟ كيف يكون خير القرون الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كيف يكون هؤلاء أعلم وأحكم، أعلم بأسماء الله تعالى وصفاته من الصحابة والتابعين؟ قال رحمه الله: لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته. كيف يكون خير القرون أنقص في العلم والحكمة؟ أين هؤلاء من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ والأصاغر هم أهل البدع. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: لا تقوم الساعة حتى يلتمس العلم عند الأصاغر. فسر الأصاغر بأهل البدع، فهم أصاغر أذلاء. كيف يكون أفراخ المتفلسفة؟ يقول شيخ الإسلام: وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس وضلال اليهود والنصارى أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان. كيف يكون هؤلاء كما يقول هؤلاء أهل الكلام أن هؤلاء أعلم وأحكم من الصحابة والتابعين؟ ثم قال رحمه الله: وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده عرف طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره، وهكذا في كل الأبواب، كل الأبواب. طالب العلم عليه أن يأخذ بأدلة الكتاب والسنة، بفهم السلف الصالح، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وساءت مصيرا. لا تترك هذا المنهج، طريق الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأصحابي، سر على منهج الصحابة والتابعين، وفي رواية الجماعة. واحذر من أهل الأهواء والبدع ومن أصحاب المناهج المخالفة. قال رحمه الله: وعلم أن الضلال والتهوك، الكذب والافتراء، إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين. إنما ضل من ضل من أهل البدع والأهواء على مر الأزمان والعصور في كل عصر وفي كل مصر، من ضل من أهل الأهواء والبدع إنما بسبب نبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وتركهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مصداق لقول الله تعالى: فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري الكتاب والسنة فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة وحي، وحي ثاني. قال: واعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى. الله المستعان. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. الإعراض عن الكتاب والسنة سبب للضلال والانحراف، ولهذا كل الأهواء والبدع إنما ضلت بسبب تركهم الكتاب والسنة وعدم الأخذ بفهم السلف الصالح. هذا هو سبب الضلال. وسبب السعادة والنجاة التمسك بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين، لم يسلكوا مسلك السلف. ارجع لمنهج السلف في العقيدة، في الصحابة، في أسماء الله وصفاته، في لزوم الجماعة، في طاعة ولاة الأمور وترك الخروج عليهم، في جميع أبواب العقائد اسلك منهج السلف. أما من ترك طريقة السابقين، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والتابعين لهم بإحسان والتماسهم علما معرفة الله ممن يعرف الله تعالى بإقراره على نفسه وبشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة، وليس غرضي واحدا معينا، وإنما أصف نوع هؤلاء. تركوا نصوص الكتاب والسنة واتبعوا الأهواء والآراء المضلة وزبالات الأفكار، وأخذوا علومهم عن اليونان ونحوهم. ولهذا المأمون الذي أحيا مذهب المعتزلة وعذب الأئمة وقتل من قتل، وممن عذب شيخ الإمام أهل السنة والجماعة إمام أحمد بن حنبل عندما عرب كتب اليونان، ترجمت العربية وجعلت بالعربية وأقرها في المدارس على الناس، وقع الانحراف والانتشار لمذهب المعتزلة. ولهذا الانفتاح على أهل الأهواء والبدع والفتح على مواقعهم والاستماع لآرائهم وأفكارهم سبب للضلال والانحراف والحيرة والولوغ في الشبهات والإصغاء لأهل الأهواء ولشبهاتهم. قد يزيغ قلبك يا عبد الله، فإن الشبه خطافة. كم من أناس وقعوا في التكفير، أناس وقعوا والعياذ بالله في الإلحاد، أناس وقعوا في التصوف أو في التأويل أو في الأخذ بآراء المعتزلة وهكذا بسبب فتحهم وإعراضهم عن الكتاب والسنة وعدم بحثهم عن طريقة السابقين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، وأخذوا أقوالهم عن أهل الأهواء ومن لم يعرف بالمعرفة الحق وسلوك منهج السلف، فظلوا وأضلوا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه هو العلي الأعلى وهو فوق كل شيء وهو عال على كل شيء، وأنه فوق العرش، وأنه فوق السماء، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، إلى غير ذلك من الآيات في إثبات علو الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله ما يتعلق بمسألة علو الله على خلقه في درس مقبل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على قول المصنف رحمه الله ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خير، ولم يقعوا من ذلك على عين ولا أثر، كيف يكون هؤلاء المحجوبون المفضولون المسبوقون الحيارى المنهوكون. وفي لفظ وتصحيح المتهوكون، أعلم بالله وأسمائه وأحسن في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين، أعلم بالله وأسمائه وأحسن في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين قام بهم الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق ما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة، لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان ورثة المجوس والمشركين وظلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده عرف طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله عز وجل ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه وبشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة، وليس غرضي واحدا معينا وإنما أصف نوع هؤلاء. انتهى هذا الكلام النفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا يبين لك ما تقدم من قول المؤلف رحمه الله من قولهم يعني أهل الكلام أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: وهذا لا يقوله عالم ولا متبصر ولا عاقل، لا يقول هذا عاقل. فهذه العبارة يقول رحمه الله عبارة خبيثة في حق من قالها، وقد رد أهل العلم على هذه العبارة بأوجه متعددة، ومن ذلك ما رد به فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله في تلخيصه على الحموية، قال رحمه الله في رده على ذلك: فإننا نريد أن نبرهن على أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح، وذلك من وجهين، أحدهما أن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة، فمن تتبع طريقتهم بعلم وعدل وجدها مطابقة لما في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا ولا بد، فإن الله تعالى أنزل الكتاب لكي يتدبره الناس ويعملوا به ويعملوا بأحكامه ويصدقوا بها إن كانت أخبارا، ولا ريب أن أقرب الناس إلى فهمها وتصديقها والعمل بها هم السلف، لأنها جاءت بلغتهم وفي عصرهم، فلا جرم أن يكونوا أعلم الناس بها فقها وأقومهم عملا. الوجه الثاني أن يقال إن الحق في هذا الباب إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف، والثاني باطل، لأنه يلزم عليه أن يكون الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قد تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة بالحق الذي يجب اعتقاده لا تصريحا ولا ظاهرا، فيكون وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين، وترك الناس بلا كتاب ولا سنة خيرا لهم وأقوم، وهذا ظاهر البطلان. وهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هذه العبارة صدرت من بعض الأغبياء، وهو قولهم طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. ومنشأ هذا القول أمران، أحدهما اعتقاد قائله بسبب ما عنده من الشبهات الفاسدة أن الله ليس له في الأمر نفسه صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص، لأن أهل البدع وأهل الأهواء تعلقهم بالشبهات، كما قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زائغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، احذروا من يتبعون المتشابه. كذلك الأمر الثاني اعتقاده أن طريقة السلف هي الإيمان بمجرد ألفاظ نصوص الصفات من غير إثبات معنى لها، فيبقى الأمر دائرا بين أن نؤمن بألفاظ جوفاء لا معنى لها، وهذه طريقة السلف على زعمهم، وبين أن نثبت للنصوص معاني تخالف ظاهرها الدال على إثبات الصفات لله، وهذه طريقة الخلف. ولا ريب أن إثبات معاني النصوص أبلغ في العلم والحكمة من إثبات ألفاظ جوفاء ليس لها معنى. ومن ثم فضل هذا الغبي طريقة الخلف في العلم والحكمة على طريقة السلف، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والرد على هذا القول، على هذه العبارة الباطلة. وهذه العبارة فيها حق وباطل، أما الحق فقوله مذهب السلف أسلم، وأما الباطل فقوله إن مذهب الخلف أعلم وأحكم. ومذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم. والرد على هذه العبارة وما حوته من باطل من وجوه: الوجه الأول أنه يناقض قوله إن طريقة السلف أسلم، فإن كون طريقة السلف أسلم من لوازمها كونها أعلم وأحكم، إذ لا سلامة إلا بالعلم والحكمة. العلم بأسباب السلامة، والحكمة في سلوك تلك الأسباب. وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وهو لازم لهذا الغبي لزوما لا محيد عنه. وهكذا أهل البدع أهل ضلال وانحراف وجهل، تركوا النصوص الواضحة البينة ويتبعون المتشابه. الوجه الثاني أن اعتقاده أن الله ليس له صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص اعتقاد باطل، لأنه مبني على شبهات فاسدة. ولأن الله تعالى قد ثبتت له صفات الكمال عقلا وفطرة وشرعا، فأما دلالة العقل على ثبوت صفات الكمال فوجهه أن يقال أن كل موجود في الخارج فلا بد أن يكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. والثاني باطل بالنسبة إلى الرب جل وعلا المستحق للعبادة. وبذلك استدل الله تعالى على بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بصفات النقص والعجز، بكونها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا تنصر. فإذا بطل الثاني تعين الأول، وهو ثبوت صفات الكمال لله جل وعلا. ثم إنه ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال، والله سبحانه هو الذي أعطاه إياها، فمعطي الكمال أولى به. وأما دلالة الفطرة على ثبوت صفات الكمال لله تعالى، فلأن النفوس السليمة مجبولة ومفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته. وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من عرفت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ وأما دلالة الشرع على ثبوت صفات الكمال لله تعالى فأكثر من أن تحصر، كما قال الله تعالى في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الآيات. قال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وغيرها من الآيات. الوجه الثالث أن اعتقاد أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ النصوص بغير إثبات معناها اعتقاد باطل كذب على السلف، فإن السلف أعلم الأمة بنصوص الصفات لفظا ومعنى وأبلغهم في إثبات معانيها اللائقة بالله تعالى على حسب مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الوجه الرابع أن السلف هم ورثة الأنبياء، فقد تلقوا علومهم من ينبوع الرسالة الإلهية وحقائق الإيمان. أما أولئك الخلف فقد تلقوا ما عندهم من المجوس والمشركين وضلال اليهود واليونان، فكيف يكون ورثة المجوس والمشركين واليهود واليونان وأفراخهم أعلم وأحكم في أسماء الله وصفاته من ورثة الأنبياء والمرسلين؟ أين عقول هؤلاء؟ الوجه الخامس أن هؤلاء الخلف الذين فضل هذا الغبي طريقتهم في العلم والحكمة على طريقة الخلف كانوا حيارى مضطربين بسبب إعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، والتماسهم علما معرفة الله تعالى ممن لا يعرفه بإقراره على نفسه وشهادة الأمة عليه، حتى قال الرازي وهو من رؤوسهم مبينا ما ينتهي إليه أمرهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، إلى أن قال: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، إلى أن قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. فهم بأنفسهم اعترفوا أهل الكلام، ومنهم من رجع في آخر حياته اعترفوا بالحيرة، فكيف تكون طريقة هؤلاء الحيارى الذين أقروا على أنفسهم بالحيرة والضلال أعلم وأحكم من طريقة السلف الذين هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء، والذين أدركوا من حقائق الإيمان والعلوم ما لو جمع إليه ما حصل لغيرهم لاستحيا من يطلب المقارنة فكيف بالحكم بتفضيل غيرهم؟ يعني من يفضل طريقة الخلف على طريقة السلف عليه أن يتقي الله ويستحي من الله حق الحياة، يقدم منهج الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، يترك هذا المنهج الذين أخذوا من نصوص الكتاب والسنة ويقدم آراء المتأخرين أهل الكلام من أخذوا منهجهم وفكرهم وأقوالهم عن الفلاسفة وورثة اليهود وضلال اليهود والنصارى وأشباههم؟ فليتق الله العبد وليسلك منهج السلف الصالح وليسر على الطريق السليم وعلى المنهج المستقيم حتى ينجو من الفتن وحتى يسلم من الأقوال المضلة والآراء الفاسدة والأقوال الكاسدة. ولقد سمعنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب النفيس وهذا الكتاب الفتوى الحموية والواسطية والتدمرية، هذه الكتب الثلاثة فيها من الخلاصة لعقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، الشيء العظيم الذي ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليه وأن يفهم هذه العقيدة وأن يستفيد من هذه الكتب. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإنما قدمت هذه المقدمة في بيان أن العلم بأسماء الله وصفاته من أهم الأبواب ومن أهم العلوم، وهو عقيدة من عقيدة المسلمين، كيف لا يفهم هذه العقيدة الذين هم الصحابة والتابعين من تبعهم بإحسان؟ كيف يكون هؤلاء من المتأخرين وأهل الكلام أعلم من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب والسنة، وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا؟ كيف يكون هؤلاء أفضل؟ كيف يكون خير القرون الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم؟ كيف يكون هؤلاء أعلم وأحكم، أعلم بأسماء الله تعالى وصفاته من الصحابة والتابعين؟ قال رحمه الله: لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته. كيف يكون خير القرون أنقص في العلم والحكمة؟ أين هؤلاء من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ والأصاغر هم أهل البدع. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: لا تقوم الساعة حتى يلتمس العلم عند الأصاغر. فسر الأصاغر بأهل البدع، فهم أصاغر أذلاء. كيف يكون أفراخ المتفلسفة؟ يقول شيخ الإسلام: وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس وظلال اليهود والنصارى أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان. كيف يكون هؤلاء كما يقول هؤلاء أهل الكلام أن هؤلاء أعلم وأحكم من الصحابة والتابعين؟ ثم قال رحمه الله: وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده عرف طريق الهدى أينه في هذا الباب وغيره. وهكذا في كل الأبواب، كل الأبواب طالب العلم عليه أن يأخذ بأدلة الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وساءت مصيرا. لا تترك هذا المنهج، طريق الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأصحابي، سر على منهج الصحابة والتابعين وفي رواية الجماعة، واحذر من أهل الأهواء والبدع ومن أصحاب المناهج المخالفة. قال رحمه الله: وعلم أن الضلال والتهوك، الكذب والافتراء، إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين. إنما ضل من ضل من أهل البدع والأهواء على مر الأزمان والعصور في كل عصر وفي كل مصر، من ضل من أهل الأهواء والبدع إنما بسبب نبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وتركهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مصداق لقول الله تعالى: فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري الكتاب والسنة فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة وحي، وحي ثاني. قال: واعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى. الله المستعان. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. الإعراض عن الكتاب والسنة سبب للضلال والانحراف، ولهذا كل الأهواء والبدع إنما ضلت بسبب تركهم الكتاب والسنة وعدم الأخذ بفهم السلف الصالح. هذا هو سبب الضلال. وسبب السعادة والنجاة التمسك بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين. لم يسلكوا مسلك السلف، ارجع لمنهج السلف في العقيدة، في الصحابة، في أسماء الله وصفاته، في لزوم الجماعة، في طاعة ولاة الأمور وترك الخروج عليهم، في جميع أبواب العقائد اسلك منهج السلف. أما من ترك طريقة السابقين، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، والتابعين لهم بإحسان والتماسهم علما معرفة الله ممن يعرف الله تعالى بإقراره على نفسه وبشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة، وليس غرضي واحدا معينا، وإنما أصف نوع هؤلاء. تركوا نصوص الكتاب والسنة واتبعوا الأهواء والآراء المضلة وزبالات الأفكار، وأخذوا علومهم عن اليونان ونحوهم. ولهذا المأمون الذي أحيا مذهب المعتزلة وعذب الأئمة وقتل من قتل، وممن عذب شيخ الإمام أهل السنة والجماعة إمام أحمد بن حنبل عندما عرب كتب اليونان، ترجمت العربية وجعلت بالعربية وأقرها في المدارس على الناس، وقع الانحراف والانتشار لمذهب المعتزلة. ولهذا الانفتاح على أهل الأهواء والبدع والفتح على مواقعهم والاستماع لآرائهم وأفكارهم سبب للضلال والانحراف والحيرة والولوغ في الشبهات والإصغاء لأهل الأهواء ولشبهاتهم. قد يزيغ قلبك يا عبد الله، فإن الشبه خطافة. كم من أناس وقعوا في التكفير، أناس وقعوا والعياذ بالله في الإلحاد، أناس وقعوا في التصوف أو في التأويل أو في الأخذ بآراء المعتزلة وهكذا، بسبب فتحهم وإعراضهم عن الكتاب والسنة وعدم بحثهم عن طريقة السابقين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، وأخذوا أقوالهم عن أهل الأهواء ومن لم يعرف بالمعرفة الحق وسلوك منهج السلف فظلوا وأضلوا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه هو العلي الأعلى وهو فوق كل شيء وهو عال على كل شيء، وأنه فوق العرش، وأنه فوق السماء، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، إلى غير ذلك من الآيات في إثبات علو الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله ما يتعلق بمسألة علو الله على خلقه في درس مقبل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.